مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله
مع مطلع هذه الحلقة سماحة الشيخ، نعود إلى رسالة إحدى الأخوات المستمعات تقول امرأة متدينة، وأيضا إلى رسالة أحد الإخوة المستمعين من جدة. سبق أن عرضنا بعض ما في هذه الرسائل، ولا سيما رسالة الأخ عين 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 من جدة. هاتان الرسالتان يهتم صاحباها بأمر الدعوة إلى الله، وتفضلتم وبينتم بعض الأوجه في الحلقة التي سبقت هذه الحلقة، وبودي أن تتكرموا سماحة الشيخ في هذه الحلقة بعرض ما ينبغي للداعية أن يفعله تجاه ثقافته، مما يستمد ثقافته حتى تكون دعوته مؤثرة ومستجابة بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله عز وجل من أهم المهمات ومن أفضل الفرائض، والناس في أشد الحاجة إليها، كل مجتمع في أشد الحاجة إليها، سواء كان مجتمعا مسلما أو مجتمعا كافرا. فالمجتمع المسلم في حاجة إلى تنبيه على ما قد يقع من أغلاط ومنكرات، حتى يتدارك ما وقع منه من الخطأ، وحتى يستقيم على طاعة الله ورسوله، وحتى يمتنع عما نهى الله عنه ورسوله. والكافر يدعى إلى الله ويبين له أن الله خلقه لعبادته، وأن الواجب عليه الدخول في الإسلام والالتزام بما جاء به نبي الهدى محمد عليه الصلاة والسلام. ولكن الداعي إلى الله يلزمه أمور لا بد من مراعاتها حتى تكون دعوته ناجحة، وحتى تكون لها العاقبة الحميدة. أعظمها وأهمها العلم، فلا بد يكون عنده علم، والعلم إنما يؤخذ من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال أهل العلم معنى على علم، لأن العالم بالنسبة إلى المعلومات كالبصير بالنسبة إلى المرئيات، فهو يعلم كيف يأمر، كيف ينهى، كيف يدعو إلى الله. كما أن الرائي المؤصد يرى ما أمامه حتى يتجنب ما يضره من حفر وأشواك ونحو ذلك. فالحاصل أن الداعي إلى الله يلزمه أن يعتني بالعلم، وأن تكون ثقافته ثقافة إسلامية مستخرجة ومستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويستعين بكتب أهل العلم المعروفين بالاستقامة والعلم والفضل وحسن العقيدة، حتى يكون على بصيرة فيما يدعو إليه وعلى بصيرة فيما ينهى عنه. هذا هو الواجب على جميع الدعاء. ثم أمر آخر هو أن يتحرى في دعوته، وأن لا يعجل وأن يرفق في دعوته. لا بد أن يكون يتحرى في دعوته حتى يضع الأمور في مواضعها. فإن كان المدعو ممن يفهم العلم وممن يمكن أن يستجيب من دون حاجة إلى موعظة ولا جدال، فوضح له الحق ودله عليه بالأدلة الشرعية وبالكلام الطيب والأسلوب الحسن، فإذا تقبل ذلك انتهى الموضوع وحصل المطلوب. فإن كان ممن لديه جفاء وإعراض وغفلة وعلى مبالاة، نصحه ووعظه بالتي هي أحسن، تذكره بالله لعله يستجيب، لعله ينقاد للحق. فإن كان لا شبه ولا مجادلة، رافق به وجادله بالتي هي أحسن حتى يلهي شبهته، وحتى يوضح الحق الذي أشكل عليه، وحتى لا تبقى له شبهة يتشبث بها في صرف الحق أو في الاستمرار على الباطل. وهذا المعنى هذه المعاني كلها قد تضمنها قوله سبحانه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه وبالموعظة الحسنة وجادلهم بالتي احسن. ومما يلزمه الاخلاص لله وان يحذر الرياء وان يكون في دعوته يقصد وجه الله والدار الاخره لا رياء الناس ولا حمد الناس ولا قصد مدح له او قصد عرض من الدنيا. فالمؤمن انه يريد وجه الله والدار الاخره. ولهذا قال سبحانه ادعو الى الله كما في السبيل ادعو الى الله. قال سبحانه ونحسن القول ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وهناك امر اخر وهو ايضا تحري الالفاظ المناسبه ودفء الكلام وعدم من الله الا عند الضروره اليها كما قال تعالى وجادلهم بالتي احسن. قال ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن وهم كفار يهود ونصارى ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي احسن الا الذين ظلموا منهم. فلا بد من جنايه في جدال التي احسن عند الحاجه والرفق كما قال عليه الصلاه والسلام ان الرفق لا يكون فيه الا زانه ولا يمنعه فيه الا كانه. وقال صلى الله عليه وسلم من يعرف بالرفق تحرر الخير كله. فعلى المؤمن بدعوته الرفق والاسلوب الحسن حتى يستجاب له وحتى لا يقابل بالرد او بالاسلوب الذي لا يناسب يدعي الى الله عز وجل. لان بعض الناس عند الشده قد يقابل بالسب والكتم والكلام الردي الذي يزيد الطين بلعه. ولكن متى كان الداعي الى الله رفيقا حكيما ذا اسلوب صالح فانه لن يعدم ان شاء الله قبول دعوته او على الاقل المقابلة الحسنة والكلام الطيب وندعو لن يرجى من ورائه أن يتأثر بالدعوة. والله المستعان.
بارك الله فيكم. هل من كتب معينة ينصح بها سماحة الشيخ عبد العزيز كل من يود أن يعمل في مجال الدعوة إلى الله؟
نعم أعظم كتاب وأشرف كتاب كتاب الله. فأنصح كل داعي إلى الله وكل آمر بالمعروف ونهي عن المنكر وكل معلم ومدرس ومرشد أن أنصحه بالعناية بالقرآن وأن يعتني بقراءته وتدبر معانيه والإكثار من ذلك فهو أصل كل خير وهو المعلم والهادي والخير كما قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. فهو يهدي بهداية الله إلى الطريق الأقوم إلى سبيل الرشاد. فأنفع كتاب وأصلح كتاب وأشهر كتاب وأعلى كتاب كتاب الله. فالواجب على الدعاة وعلى الآمر المعروف والمنكر والمعلمين أن يعلوا بهذا الكتاب العظيم وأن يجتهدوا في تدبيره بإشكال من تلاوته وتدبر معانيه فإنهم بذلك يستفيدون الفائدة العظيمة ويتأهلون بذلك بالدعوة والتعليم في توفيق الله عز وجل. ثم أنصح بالسنة يعتني بالسنة وما جاء في الباب من الأحاديث يراجع كتب الحديث وما ألفه الناس في ذلك حتى يستفيد من صحيح البخاري من صحيح مسلم من كتاب الإيمان من كتاب العلم من رياض الصالحين وما جمع في ذلك من كتاب البلوغ والمرام عمدة الحديث جامع علم وفضله جامع كذلك كتاب ابن عبد بن عبد البر جامع علم وفضله جامع علم والحكم بن رجب. هذه كتب أشباهها تفيد فائدة عظيمة. وهكذا ما ذكر ابن القيم في ذات المعاد وفي إله الموقعين في طريق الهجرتين وفي الطرق الحكمية ذكر في هذه الكتب شيئا كثيرا حول الدعوة حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فينبغي للمؤمن أن يستفيد منها لأنها كتب عظيمة من أئمة وعلماء لهم وقدح معلق على السبيل مع حسن العقيدة ومع التجارب الكثيرة. وهكذا ما كتبه ابن العباس ابن تيمية في السياسة الشرعية وفي كتاب الحسبة وفي الفتاوى وفي منهاج السنة. فهو من أئمة العظام الذين جربوا هذا الأمر وعنوا به وابتلوا به كثيرا وصابروا به كثيرا وجدوا بالدعوة وصبروا على أهلها وابتلوا بخصوم كثيرين أعانهم الله على كفح دماءهم وعلى بيان الحق لهم وعلى إزاحة ما عندهم من الشبهة. فأنصح كل داعية وكل معلم وكل مرشد يكون آمن معه وأن يعتني بهذه الكتب المفيدة بعد العناية بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك السياسة الشرعية تقنع بها خيرا خير كثير من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كذلك كتب مؤلفة في هذا الباب من المذاهب الأخرى مثل أحمد والمالكية المالكية والحنبلية والشافعية والحنفية وما جمع أيضا في مذهب الحنابلة من غيره ابن القيم وشيخ الإسلام. المقصود أنه يستعين بكتب العلم التي ألفت في هذا الباب لأنها ترشده إلى قد إلى ما قد يجهل مع عنايته بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
إذن طريق الدعوة إلى الله طريق معين ويحتاج إلى زاد معين.
نعم، لا بد من هذا.
بارك الله.
لا بد من زاد. أيوه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والتعلم والتبسط من التقوى. نعم.
لو أذنتم لي سماحة الشيخ عن المرأة والدعوة إلى الله، ماذا تقول؟
هي كالرجل. عليها واجبها. نعم. الدعوة إلى الله وإنكار المنكر، فإن التعاليم تعم الجميع. القرآن يعم الجميع، السنة تعم الجميع، وكلامها يعم الجميع، فعليها أن تدعو إلى الله وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر في الآداب الشرعية التي تطلب من الرجل، وعليها مع ذلك ألا يحملها ما تقوم به من دعوة وإرشاد وإنكار المنكر على جزاء أو قلة صبر لاحتقار بعض الناس لها أو سبهم لها أو سخريتهم بها أو نحو ذلك، فعليها تتحمل وعليها أن تصبر، ولو رأت من بعض الناس ما قد يكون نوعا من السخرية أو من الاستهزاء أو الاحتقار، ثم عليها أمر عليها أيضا أن ترعى أمرا آخر، وهو أن تكون مثالا في العفة والحجاب عن الرجال الأجانب، وأن تبتعد عن التبرج والاختلاط المذموم، فلتكون دعوتها مع العناية والبعد عن كل ما ينكر عليها. فإن دعت الرجال دعتهم وهي محتجبة من دون خلوة، وإن دعت النساء دعتهم بحكمة ومثال، وأن تكون نزيهة في أخلاقها وسيرتها حتى لا يعتذروا عليها ويقولوا ما بدأ في نفسها، لماذا ما بدأ في نفسها. وهكذا البعد عن اللباس الذي تسكن الناس به وإظهار المحاسن فيما يتعلق بدعوة أهل الرجال، وتكون بعيدة عن كل أسباب الفتنة. عند الرجال بعيدة عن أسباب الفتنة، فالمنتجبة بالحجاب والبعد عن أسباب الفتنة من إظهار محاسن أو تكسر بصوت يطلع فيها أو غير هذا مما قد ينكر عليها، وتكون عندها العناية الكاملة في الدعوة إلى الله على وجه لا يضر دينها ولا يضر سمعتها، وهكذا مع النساء. نعم.
بارك الله فيكم. إذا كان المدعو أو إذا كان المدعوات متأثرين بثقافات معينة أو بمجتمعات معينة، ما هو السبيل الأمثل لدعوتهم؟
يبين لهم ما في المناهج التي تأثروا بها والطرق التي تأثروا بها والبيئات التي تأثروا بها، يبين لهم أن هذه البيئات أو هذه الطرق أو هذه الجمعيات أو هذه الآثار التي كتبتموها من كذا وكذا ينقصها كذا وكذا، وعليكم عرضها على عليكم أن تعرفوها على الميزان على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فما حصلتم من كذا أو تعلمتم من كذا أو تخلقتم به بسبب البيئة أو بسبب الاختلاط بآل فلان أو آل فلان، عليكم أن تعرفوا ذلك على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل ما يعرض العلماء مسائل الفقه على الأدلة، فما وافق الشرع وجب أن يبقى وما خالف الشرع وجب أن يطرح، ولو كان من خلق الآباء والجيران والأسلاف والمشايخ وغير ذلك، المهم أن يبقى الخلق الصالح الذي جل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتعصب بسيرة أبيه أو جده أو بيئته أو بيئة بلده أو ما أشبه ذلك، بل يكون عنده الحكم الذي الحكم الذي لا يجوز أن يخالف هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو إذن على الأمة. نعم.
بارك الله فيكم. أعود مرة أخرى إلى المرأة والدعوة إلى الله. شيخ عبد العزيز، هل من سبيل سيتحقق مستقبلا أو هو قيد الدراسة لتهيئة الفرصة أمام المرأة الداعية إلى الله؟
لا أعلم مانعا من ذلك. أنت وجدت المرأة الصالحة لهذا ينبغي أن تعان وأن توظف وأن يطلب منها أن تقوم بإرشاد بنات جنسها، لأن النساء في حاجة إلى مرشدات من جنسهن، فإن وجود المرأة بين النساء قد يكون أنفع في تبليغ الدعوة، تبليغ الحق من الرجل. قد تستحي المرأة من الرجل، قد لا تسأله عن مهماتها، قد يمنع مانع من سماعها لكلامه، لكن مع المرأة التي هي من جنسها تخالطها وتعرف ما عندها قد تأثر بهذا أكثر. وقد تعاقدنا مع جماعة كبيرة من النساء للعمل في الدعوة.
إذا الباب مفتوح أمام المرأة الصالحة ذات العقيدة السليمة وذات العلم وذات الحكمة، الباب مفتوح أمامها
في الداخل والخارج.
في الداخل والخارج. بارك الله فيكم. إذا هذه بمثابة دعوة يوجهها سماحة الشيخ عبد العزيز لمن تجد في نفسها الكفاءة للدعوة إلى الله وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن تتقدم أيضا رسميا
في الداخل والخارج.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إذا الإحساس تجاه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ينبئ عن أشياء وأشياء، لعل لسماحة الشيخ منكر نحو هذا.
لا شك أن أهل الخير وأن أصحاب الغيرة لدين الله يتأثرون كثيرا من موجود المجتمعات اليوم من كثرة الشعور والمذاهب الهجامة والأفكار المنحرفة في غالب الدنيا، فلهذا يحرصون على وجود من يدعو الى الله ومن ينكر المنكر من اهل العلم والبصيره وغيره لله سبحانه وتعالى، حتى لا تكثر الشرور، وحتى لا يتفاقم الامر، وحتى لا يحصل للمسلمين ضرر اكثر. وهناك بحمد الله يقظه في هذا العصر وفي اخر العصر الماضي في اخر القرن الرابع عشر وفي هذا القرن، هناك ولله الحمد يقظه وعنايه من كثير من الشباب وغير الشباب في جميع الدنيا في هذه المملكة وفي دول المجاورة وفي أفريقيا وفي آسيا كإندونيسيا وماليزيا والهند وباكستان وهكذا أوروبا وهكذا أمريكا، هنا بحمد الله حركة ويقظة في تبليغ دعوة الله وفي تبصير الناس بالدين والسؤال عما أشكل عليهم. هذا أمر عرفناه من مدة طويلة في آخر القرن السابق وفي هذا القرن، وعرفه أيضا أهل العلم المشغولون بهذا الأمر، فإنهم يحسون بنشاط كبير في غالب الدنيا وفي مكاتبات ومؤلفات، كل ذلك بحمد الله يبشر بحي. نسأل الله يوفق المسلمين لما في رضاه وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يكثر بينهم دعاة الهدى وأن يوفقهم لقبول الحق وإيثاره على ما سواه، إنه خير مشهور. كما نسأل أن يصلح قادة المسلمين في كل مكان، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يعينهم على إيثار الحق والدعوة إليه وعلى تحكيم شريعة الله في عباد الله، فهي والله الطريق الوحيد وهو الطريق الأمثل لصلاح الأمور ونجاتها في الدنيا والآخرة. تحكيم الشريعة في شؤون المسلمين هو الطريق الذي تحصل به سعادتهم ونجاتهم وحل مشاكلهم وفرض الله على ما بينهم من الفساد ومنع المنكر وإقامة المعروف وزجر المبتدع عن باطله. فنسأل الله يوفق قادة المسلمين للالتزام بها وتحكيمها والحذر لما يخالفها، إنه خير مسؤول.
يا الله. شيخ عبد العزيز، بعض الرسائل التي تصل إلى هذا البرنامج يعبر أصحابها بعبارات تدل على التألم والإحتراق، بل وربما الحسرة في بعض الأحيان، لعل لسماحة الشيخ من توجيه حول إحساس الداعية.
وهذا مثل ما تقدم، لأن مشاهدة صاحب الغيرة صاحب العلم لمنكرات كثيرة قلة المنكرين لها وخشوها في غالب المجتمعات لا شك انه يؤلم المؤمن، ولا شك انه يجد منه عصرة في قلبه وحسرة في قلبه لكونه يعجز عن استنكار هذا المنكر والقضاء عليه فيتألم لذلك، حتى بلغنا عن بعض السلف أنه كان إذا رأى المنكر يبول دما من شدة ما يقع في قلبه من التألم. الحاصل أن أصحاب الغيرة وأصحاب العلم والفضل يتألمون كثيرا مما شاهدون من المنكرات، وهم عاجزون عن إنكارها والقضاء عليها، ويفرحون إذا وجد من ينكرها ويستطيع الدعوة إلى تركها. هذا لا شك أنه يبشر بخير، ولكن نبشرهم أنهم على خير، وأنه ينبغي لهم أن لا ييأسوا وأن لا يقنطوا وأن يستمروا في إنكار المنكر حسب طاقتهم، وأنه لا يكفي مجرد التألم، فلا بد مع التألم من إنكار المنكر بالطرق التي شرعها الله، باليد عند قدرة، ثم اللسان عند قدرة، ثم القلب كراهة المنكر وعلم المجازة لأهل. هكذا يكون المؤمن أينما كان، ولا يأس أبدا. الله يقول ولا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالواجب على المؤمن، على طالب العلم، على المؤمنة، على طالبة العلم، يبذل كل منهم ما استطاع في هذا السبيل، وأن لا ييأس، بل يكون أينما كان آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر داعيا الله عز وجل مرشدا لعباد الله مما أعطاه الله مما علمه الله، فاتقوا الله ما استطعت. ولو فد الله على يده واحدا كان خيرا عظيما، ولو فد الله على يده امرأة واحدة كان خيرا عظيما. فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر ليدعو اليهود خيرا ذاك الوقت إلى الإسلام، قال له صلى الله عليه وسلم: فوالله لا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خير النعم. يبين له أن ليس المقصود قتالهم، وليس المقصود أخذ أموالهم، وليس المقصود سبيل ذرياتهم والنساء، لا، المقصود دعوتهم إلى الله، المقصود إخراجهم من الظلمات إلى النور، المقصود هدايتهم حتى يدخلوا في الإسلام، حتى يسلموا من النار. ولهذا يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ما أنزل ليحرقهم أو ليقتلهم، أنزل ليخرجهم ليدلهم على الخير. هذا هو المطلوب من الدعوة، وهو المطلوب من الرسل. لكن عند المعاندة وعند عدم الإجابة من المدعوين ينتقل حينئذ المسلمون معهم إلى الأمر الآخر والقتال، حتى يردوه الحق بالقوة، وحتى يخلصوا ذرياتهم ونساءهم من هذا الإثم، حتى يدخلوه في الإسلام، حتى يستعينوا بأموالهم وما أعطاهم الله على دين الله وإقامته وعلى دعوة الآخرين إلى الله عز وجل. فالقتال ليس المقصود بالقصد الأول، إنما هو المقصود بالقصد الثاني. فإذا تيسر دعاؤهم إلى الخير وهدايتهم وإقبالهم على الحق وقبولهم فهذا هو المطلوب. فإذا عاندوا وكابروا شرع قتالهم حينئذ حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا جزاء إن كانوا من الكتاب أو من المجوس كما جاء في السنة ودل على الكتاب العظيم. فالمقصود من هذا كله أن الدعوة إلى الله هي الأساس الأول، وأن الصبر عليها من أهم المهمات، وأن الشخص الواحد إذا هداه الله على يد الإنسان خير له من الدنيا وما عليها، وأن له مثل أجر كما قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر. هذه غنيمة عظيمة تجعل الداعي إلى الله، تجعل المجاهدين يشمرون عن سائر الجن ويصبرون على الأذى حتى يدركوا هذا المطلب العظيم. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير في هذه الحلقة: سماحة الشيخ، كما تفضلتم وبينتم أن طريق الدعوة في طريق معين وله زاد معين، هذا الألم وتلكم الحسرة التي توقف الداعية في وسط الطريق، هل ترضونها من الداعية أم له توجيه معين؟
لا يجوز أن يقف الطريق، فالواجب أن لا ييأس وأن يكون واسع البال كثير الصبر حتى يدرك إن شاء الله ما أراد أو يموت على ذلك. هكذا يجب. الله يقول: ولا تيأسوا من روح الله، ويقول: لا تقنطوا من روح الله، لا تقنطوا من رحمة الله. فيقول جل وعلا: قول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الواجب على الداعي والأمر بالمعروف والمنكر أن لا يقف في الطريق، وأن لا ييأس وأن لا يقنط، بل يكون عنده حسن الظن بالله وعنده الرجاء وإنه الصبر العظيم حتى يدرك مطلوبه أو يموت في الطريق. أما الوقوف فلا. ولهذا يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو رسول الله. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا بد من الصبر. ويقول سبحانه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يصبر يسبح لله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هذه نصيحة لكل داعي ولكل مجاهد ولكل آمن معروف ونهي عن منكر ولكل مرشد ومعلم ولأشباههم، النصيحة للجميع والاستمرار في الطريق الطيب والصبر على ذلك والصبر على الأشواك التي قد تؤذي والصبر على كل ما قد يعوق على الطريق أو يقف الطريق من سائر العقبات حتى يبلغ المؤمن الداعي الله مراده أو يموت دون ذلك. الله المستعان.
الله المستعان. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوجيه الكريم وهذا النصح الخالص، وأرجو أن نجتمع وإياكم على خير وفي أوقات الخير إن شاء الله تعالى. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، من الإذاعة الخارجية سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.